الطيب. يحاور عالما او مفكرا او داعي، فكر ناضج جواد، علم نافع وفكر معاصر، اراء ساخنه بقضايا معاصره. البين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للقرآن حكاية غريبة مع الأمريكان، بدأت فصولها بالطعن فيه والتشكيك في صحته، ثم بمحاولة تلفيق مصحف بديل وترويجه بين المسلمين. فلما فشل كيدهم ومكرهم، دفعهم جنونهم وحقدهم إلى محاولة تدنيسه بإلقائه في دورات المياه، وبالتبول عليه وتمزيقه، وبالدوس عليه بالأقدام، ورسم الصلبان عليه، في همجية تؤكد اضطرابهم وفقدهم للتوازن، ولجوءهم إلى كل ما يمكن أن يستفز ويؤذي مشاعر المسلمين في العالم. ما هو سر هذا الحقد؟ وما هو دافع هذه العداوة تجاه أطهر وأطيب وأكرم كتاب؟ وأمة هذا الكتاب من أشد الأمم احتراما للأديان الأخرى وكتبها ورسولها، فلم تعتدي في تاريخها على كتاب أنزله الله تعالى، ولم تشتم رسولا بعثه الله، لأن احترام الآخر وإنسانيته أصل من أصول هذا الدين وثابت من ثوابت الملة. فهل يعود سبب عداوتهم للقرآن وقوفه سدا منيعا في وجه محاولاتهم لزعزعة ثوابت الملة وأصول الشريعة، أم لأنهم أدركوا أنه كتاب محفوظ تكفل الله بصيانته عن أيدي المحرفين وأوهام الأفاتين، فعمدوا إلى إهانته حسدا من عند أنفسهم بدلا من الإيمان به وبمن أرسله وبمن أنزل عليه؟ ما هو دور المحافظين الجدد ومن ورائهم من اليهود الصهاينة في غرس الكراهية والحقد تجاه المسلمين ودينهم ونبيهم وكتابهم؟ وهل نستغرب هذه الأفعال البربرية ممن يقومون بسب الله عز وجل ليل نهار، ويطعنون بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية؟ أين هم العلمانيون الذين ملأوا أسماعنا بنعيقهم وطعنهم بالحجاب والعفة والأخلاق والفضائل وتحكيم الشريعة؟ أليس لكتاب الله عندهم أهمية واعتبار، أم لا يتكلمون إلا بما يخدم أسيادهم؟ وإذا انقلبت اللعبة ضد هؤلاء الأسياد سكتوا وأسكتوا. ألا تكشف لنا فضيحة غوانتانامو عن كذب وتلاعب الإدارة الأمريكية التي ضغطت على مجلة نيوز ويك التي نشرت الخبر لتكذيب ما نشرته؟ ولكن يأبى الله إلا أن ينتصر لكتابه، فأنطق قائد معسكر غوانتانامو مستر هود بأن هناك 13 حالة أهين فيها المصحف الشريف. عتبنا كبير، عتبنا وعتب المسلمين كبير ومرير على بعض حكام العرب والمسلمين الذين لم تثر هذه الفاجعة غيرتهم، ولم تستنهب هممهم، ولم تحرك هذه العاصفة خيمة سكونهم، ولم تقض لهم مضجعا، ولم تحرك لهم ساكنا، ولم تذرف لهم دمعة، بل ولم يكلفوا أنفسهم بمطالبة البيت الأبيض بالاعتذار عن إهانة كتاب الله. ففانا إهانات، ألم تصدر اعتذارات متكررة ومتكررة لليهود على محرقة الهولوكوست والعداء الإسلامية؟ أم أن المسلمين أيتام الكون على مائدة اللئام ولا بواسي لهم؟ ولكن الله أكبر أعلنها مدوية، فيا أرض اشهدي ويا سماء رددي، قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش الأرغب أيتها الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لن نقتدي.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البينة عنونا لها من كتاب الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وأكرر في هذه الحلقة وفي كل حلقة لأننا لسنا بعدوانيين، ولكن بلغ السيل الزبا، فقد أهان العسكرية الأمريكية بكل قبائحها كتاب الله. ومن لكتاب الله غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذه الحلقة استضفت لكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الداعية الإسلامي المعروف، فباسمكم جميع رحبوا به في عرين البينة، فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، بارك الله فيكم، وحيا الله الإخوة والأخوات.
فضيلة الشيخ، عندما نتحدث عن هذا الموضوع فإننا نتحدث عن موضوع يهم الأمة كلها، كبير وصغير وحاكم ومحكوم وبعيد وقريب. ما الذي حدث؟ سأجزه في أربع جمل أو أربع كلمات: فعل حصل، ثم خبر تسرب، ثم تحقيق، ثم تأكيد للفعل، ثم هيجان وغليان في العالم الإسلامي كله، كبيرا وصغيرا، حكاما ومحكومين. إذن ما قيمة هذا الحدث فضيلة الدكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذا الحدث كما تفضلتم في المقدمة أنه يقض مرجع كل مؤمن في قلبه ولو شيء يسير من الإيمان، ولو شيء يسير من التعظيم لكتاب الله تعالى. ولئن كنا صبرنا في الحقيقة لما رأينا صور إخواننا وأخواتنا في أبو غريب وما وقع عليه من أنواع الإهانة، وصبرنا لما رأينا صورا وذلا لإخواننا وقع عليهم في أفغانستان وفي مناطق متعددة من العالم، إلا أنه قد بلغ السيل السبا. وفي الحقيقة كأن الإسلام الآن ليس له خطوط حمراء من كثرة ما تطع عليها أمريكا، تلك الخطوط الحمراء أصبحت الآن سوداء أو بلون الأرض التي يمرون عليها، ومن أمن العقوبة ساء العدل. لكن الذي يتأمل في مثل واقعهم يجد أن هناك شيء زائد على ما ذكرته، فإنك قد أهملت أنهم بعد ذلك كذبوا الخبر ثم عادوا بعد ذلك إلى إظهاره مرة أخرى. إهانة هؤلاء الكفار للقرآن ليس أمرا جديدا، فالذي ينظر أصلا في معركة الإسلام مع الكفر من القديم يجد أنهم كانوا يجدون أن هذا القرآن هو الموجه للأمة الإسلامية، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر به في الآخرين. فإذا جاء إليه أحد قال اسمع مني آيات، اسمع مني القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن خرج ما في رؤوسهم من الشياطين واتبعوه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يفعل أصحابه مصعب بن عمير وغيره، لما كانوا يدعون الناس كانوا يقرؤون عليهم القرآن. لذلك الكفار من قديم كانوا يقولون عن القرآن أساطير الأولين، يقولون عنه سحر مسترى، يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون إن هذا إلا يسكن السراه، إلى غير ذلك من الاتهامات. ومع ذلك كلها اتهامات تتوالى، ورب العالمين يتحداهم: ائتوا بكتاب من مثله، ائتوا بعشر سور مفتريات، ائتوا بسورة من مثله. ولم يستطع أحد أن ينال من هذا القرآن، بل كانت تتكسر على صخرة القرآن جميع تلك القرون التي تحاول أن تنطح فيه. هذا أولا. الأمر الثاني، ما فعله الجنود الأمريكيون في غوانتنامو من إهانة القرآن، ومن يعني نسأل الله العافية، الإنسان ما يستطيع أن يتكلم بها، لكن تمزيقه ورمية في الملحاظ وسحب السيفون عليه وركله بالأقدام، والمسلمون الضعفاء المساكين الذين في هذه الزنازين ينظرون إليهم، لا شك أنه عمل وحشي. وقول من قال من الناس من عندهم ولاء لأمريكا أكثر من ولائهم لكتاب ربهم، قولهم إن هذا أمر يتعلق بأمور شخصية وأنه تصرف فردي من هذا الجندي الأمريكي، هذا القول باطل. وذلك لأن إذا قلنا أن هذا اضطر فردي، طيب ماذا تقول في أبو غريب؟ ماذا تقول في تلك المصاحف التي رسمت عليها صلبان؟ ولعلك رأيت الصور، مصاحف الفلوجة دخل لما اجتاحها الأمريكان كما اجتاحها التتار من قبل، أقبلوا إلى الصلبان، أقبلوا إلى المصاحف ورسموا عليها الصلبان. هل هذا أيضا تصرف فردي؟ يعني إلى متى يبقى قوم من 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 بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا؟ إلى متى يبقون يحاولون أن يستروا عورات بثياب لا يمكن أن تستر هذه العورات؟ فإن العورات إذا كثرت وظهرت وبدأ الإنسان هو الذي يظهرها لا يمكن أن يستره كلام متكلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعظيم هذا القرآن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يقول مخافة أن تناله أيديهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس القرآن إلا طاهر، يعني حتى المسلم الذي عليه الحدث، أما الحدث الأكبر الجنابة فلا يجوز أن يمس القرآن، والأئمة الأربعة على أنه حتى صاحب الحدث الأصغر لا بد أن يتوضأ قبل أن يمس القرآن. الذي فعلته أمريكا بالمصحف ليس اعتداء على دولة معينة، يعني لو أنهم هتكوا علما للبلدة الفلانية أو دولة الفلانية لأجل أن يذلوا هذا المقبوض عليه هذا الأسير، نعم قد نتجاوز ونقول هذه مشكلة بينها وبين تلك الدولة مشكلة سياسية، لكن أن يلعبوا ويطأوا على مشاعر أكثر من مليار مسلم بأهانتهم لهذا القرآن لا شك أن هذا أمر عظيم وينبغي علينا أن نتنبه إليه. الأمر الأخير هو ما أشرتم إليه أيضا، وهو المصحف الذي أظهره الأمريكان، وقد اطلعت أنا على بعض نسخه ونشر أيضا في الإنترنت صفحات منه، وهو مصحف سمي بالفرقان ووزع في مع الأسف في إحدى دول الإسلام وموجود في الإنترنت أيضا، يمكن الإنسان أن يشتريه أو أن يسحبه من بعض المواقع. هذا المصحف أقبل الأمريكي إلى كتاب ربنا عز وجل المحتوي على أكثر من 6000 آية، أقبل وبدأ الآيات التي فيها نوع من عزة الإسلام بدأ يشطب عليها، أي آيات فيها ذكر الجهاد، أي آيات فيها إظهار المفاصلة مع المشركين، أي آيات فيها نوع من الولاء والبراء، أي شيء ممكن أن يبعد الذلة عن المسلم وأن يرفع عنه هذه المسكنة التي أوقع عليه الكافر كله حذف وأبدل بآيات أخرى فيها نوع من الرقة والسلامة والتلطف مع الآخرين. هذا أيضا ظهر ولله الحمد يعني لم ينتشر ذلك الانتشار، لكن يدل أيضا على جرأة أولئك، وأنا أكاد أجزم أن أولئك لم يفعلوه من أنفسهم. يعني المشكلة يا شيخ عبد الله أن لا أظن أن أمريكيا أقبل إلى المصحف وجعل يشطب عليه، لكنهم مع الأسف يستعينون بأقوام من العرب، ما تدري هل هم ينتسبون للإسلام أم لا، لكن أقوام من العرب على الأقل يتهمون ما هو مكتوب في القرآن يستعينون بهم، وهؤلاء ممن قال الله تعالى فيهم ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكافرون. فكما كان أولئك المنافقون في السابق يظاهرون الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يظاهرون النصارى في عصره ويظاهرون اليهود ضد محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يزال اليوم هؤلاء الأنواع من المنافقين أو من العرب الذين ليسوا من المسلمين لا يزالون يظاهرون أولئك على قومهم.
شكرا الله لكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، يعني هذا يدل على أن هذه الحرب التي بدأت بعد 11 سبتمبر أنها حرب عقدية فعلا، ومن ينكر هذا فليأتي ويبرر لنا ما فعل بالمساجد ودور العبادة والقرآن الكريم. يعني احنا لا نريد ان نجيش هذه الفكرة، ولكنها طفحت على الساحة وبدأت وكأنها حقيقة واضحة. لكن تظاهر المسلمون في عدد من الدول مستنكرين وغاضبين طبعا نصرة لكتابهم المقدس، وسقط منهم قتلى كثير. كيف تعتقد فضيلة الدكتور ان حكام العرب والمسلمين قرأوا هذا التظاهر وهذا الاستنكار، ثم كيف تقرأ الولايات المتحدة هذا الاستنكار من الشعوب من الأمة لكتاب الله عز وجل؟
لا شك أنه كما يعلم كل ناظر في التاريخ أن الشعوب تستطيع أن تفعل أشياء إذا ثارت. لذلك إذا نظرت في التاريخ وجدت أنه حتى في الأمم السابقة أمم الرومان وفي غيرهم تجد أنه أصلا لا يستطيع أن يتقوى الحاكم إلا بالشعب الذي تحته، فتجد حتى الأعداء يخافون أحيانا من الشعب الذي تحته أكثر من خوفهم من الحاكم الذي يحكم. الحاكم يمكن أن يملكوه بأي شيء، إما بترغيب أو ترهيب، لكن الشعب، الأمم، الملايين التي تحته لا يستطيع أولئك أن يملكوه. هذا شيء. الشيء الثاني، المشكلة ليست هنا فقط، المشكلة هذه المظاهرات التي وقعت. يعني أنا كنت أتأمل في بعض الجرائد الإسلامية، بعض الجرائد العربية عفوا التي تنشر في بلاد المسلمين، تجد أن اهتمامهم بالمغنين والممثلين وبستار أكاديمي يملأ الصحف عندنا، ويملأ والأبطال الذين فازوا، الأبطال يعني على اعتبار معين، الذين فازوا بالرقص طبعا وهز الوسط وكذا فسموا أبطالا، فازوا ووضعت صورهم في الجرائد، ومع ذلك لم تجد هذه الجرائد قد سارت وصاحت ونددت وتكلمت وملأت تلك الصحف كما ملأتها في السابق بصور المغنين والمغنيات، لم تملأها بعد ذلك بالانتصار لكتاب ربها جل جلاله. هذا شيء. الشيء الثاني، قد يقول بعض المسلمين طيب هذه وقعت مظاهرات الآن في أفغانستان، ووقعت في باكستان، ووقعت في فلسطين وفي جمع من بلاد المسلمين، وهذه المظاهرات بلغت من قوتها وشراستها وغضبة الشعب أن قوما ماتوا تحت الأقدام، يعني ليس إصابات، لا، ناس ماتوا صلي عليهم ودفنوا. قد يقول البعض ما هي الفائدة من هذا، هذه أمريكا ماشية في غبرتها وقوتها وجبروتها. أقول هذه المظاهرات هي في الحقيقة تسجيل موقف للتاريخ على الأقل، يعني بعد 40-50 سنة إذا قرأ أن أمريكا فعلت كذا، ثم قرأ بعد ذلك أنه وقعت مظاهرات، على الأقل نحن الجيل الموجود في هذا العصر لا ننام، فإننا قد سجلنا على الأقل موقفا لعله يحسب لنا. يا أخي حتى لما ينظر إلينا اليابانيون، الصينيون، الهنود، جميع دول العالم، جميع أمم الأرض، من البوذيين ومن اليهود ومن الهندوس ومن غيرهم، لما يرون أمريكا قد فعلت ما فعلت بالمصحف، ثم المسلمون جالسون ويقولون نحن ما نستطيع أن نفعل شيء، على الأقل يا أخي لو كلمة، لو تصريح، لو مقاطعة، شيء من القرارات الجادة التي تبين أننا فعلا يعني قد غضبنا على هذا. في مسألة مهمة أيضا،
أنت ما تطرقت للسؤال هذا، أقول لك الآن أنت دكتور، يعني أنا أتكلم أيضا عن حكام المسلمين، ما سمعنا منهم أحد إلا قليل، يعني بعضهم شجب هذا الموضوع وعارض هذا الموضوع. يعني خلينا نكون صريحين وواضحين، لأننا أمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني احتلال العراق وأفغانستان والضغط على الحكومات العربية والإسلامية للتضييق على الدعوة وتجهيز منابر الخير بأي طريقة كانت، ثم باستعمال أقصى أساليب العنف والوحشية ضد أسرى المسلمين. يا أخي على الأقل احترام للإنسان، هم يقولوا إنه كيف ما ننزل هذول الأسرى، ما نجيبهم من أفغانستان يدخلوا أمريكا، يعني نضعهم في مكان بعيد لئلا يجرفونه، يعني هذا يعني عدم احترام للإنسان أساسا، فما بالك بما يقدس الإنسان وما يحترم الإنسان وما يؤمن به. يعني أنت لاحظ ما حصل ضد أسرى المسلمين في 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 أبو غريب، في قاعدة بغرام، ثم غوانتنام. انتهى الأمر إلى يعني ما حصل في الأسبوع الماضي من إهانة وتدنيس المقاتلين، فضلا عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين في كل مكان. يعني لو يشوفوا ميكانيكي في أوروبا مع لحية ويطلع عن الخط شوية يعني يغلط غلطة مرورية، عملوها كارثة وعملوها قضية، يعني ولا أحد يدري يعني ما هذه العقلية التي تدير هذه الأحداث. إذن سؤالي الذي أريد وألح عليه، من الذي دفع أمريكا على أن تتجاوز كل الخطوط والأعراف والآداب الدبلوماسية تجاه المسلمين؟ فقط أريد الإجابة بعد الفاصل. فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود بإذن الله تعالى.
بقضايا المعاصرة
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
الإسلام وسط في أحكامه وشريعته، والغلو والتطرف مجمومان فيه.
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
الوقت صدقة جارية لصاحبها في الحياة وبعد الممات.
أيها الأحباء، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة. موضوع أليم وحدث أليم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عن كتابه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور، ما الذي دفع أمريكا على أن تتجاوز كل الخطوط والأعراض والآداب الدبلوماسية تجاه المسلمين، مسلمين فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في لي كلمة مهمة كنت أود أن أقولها قبل الفاصل، وهي في الحقيقة أن لما نتكلم عن تجرأ أمريكا على القرآن ينبغي أن نقف مع أنفسنا نحن وقفة أيضا. صحيح أن الأمريكان دنسوا القرآن، لكننا نحن اشترينا به ثمنا قليلا. كم من المسلمين اليوم يطبق ما هو موجود في القرآن؟ كم من المسلمين يطبق قول الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يطبق قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ كم من المسلمين اليوم يطبق ما جاء في كتاب الله، بل يفتخر أن هذا حكم الله تعالى هو الذي أنزله ونحن نطبق طاعة لله تعالى؟ هذا أولا. الثاني، كم من المسلمين اليوم يقرأ القرآن في غير رمضان؟ كم من الناس اليوم يختم القرآن كل أسبوع، كل أسبوعين، كل ثلاث أسابيع؟ يعني الأمر مثل ما قال الله تعالى وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نحن لما نقصي القرآن ولا نستدل بآيات القرآن، ويأتي مثلا أحد من المسلمين سواء من حكامهم أو من تحتهم، ويأتي في مجمع عام سواء في مجمع للعرب أو لغيرهم، ثم يستحي أن يورد خلال كلمته آية من القرآن ويرى أن هذا لا يدبج عليه كلمته ولا يعطيها قوة، ثم بعد ذلك نقول: يا أمريكا لماذا تتجرأين على القرآن؟ أنا أكاد أجزم لو أنه وقع ما وقع ضد الإنجيل أو ضد التوراة لقامت لذلك سيوف كثيرة، لكن لأنهم هم يطبقون مثل هذا، واليهود يعظمون توراتهم، انظر إليهم يقرؤونها عند حائطهم ويهزون رؤوسهم معها، فهم عندهم نوع تعظيم لهذا. الإنجيل أيضا عندهم نوع تعظيم، لكن المشكلة عندنا نحن أن بعض قومنا اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا شيء. الشيء الثاني، مما جرى أمريكا في الحقيقة على هذا، وكما تقدم معنا أنها بدأت تطع على الخطوط الحمراء حتى لم يعد هناك أصلا خطوط حمراء عند المسلمين، من أعظم ذلك الفرقة التي عند المسلمين اليوم. كم من بلاد المسلمين اليوم بينها الاتحاد والألفة التي كانت موجودة في السابق، لما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل، يعني وجه الله تعالى إلى أن قضايا المسلمين الأصلية إنما يحلها المسلمون أنفسهم، لكننا نجد أننا في أحيان كثيرة لا نستطيع أن نفعل مثل هذا. الأمر المهم الآخر، حتى يا أخي علماء المسلمين اليوم، هل تشعر أن بينهم ذلك التوحد والقوة؟ هل تسمع اليوم في من خلال الإعلام مثلا أن علماء المسلمين في شتى بلاد الأرض بينهم من الاتحاد والترابط، سواء في فتواهم في قيامهم لما يقع المسلمين؟ هل صدر من هيئة كبرى لعلماء المسلمين، عندنا اللجنة الدائمة للإفتاء أصدرت بيانا؟ أنا أريد المسلمين جميعا لما يوقع مثلا المفتي عندنا في المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز، يوقع عليه أيضا المفتي الذي في مصر، يوقع عليه الذي في لبنان، الذي في فلسطين، أريد أمريكا أن تشعر أن هذا البيان الذي خرج لم يخرج من دولة معينة أو من هيئة لعلماء معينة، أريدها لما تعلم أن هذا البيان خرج ولما يترجم إلى لغتهم ويقرأه الشعب هناك أن يجد في قلبه شيء من الرهبة، لما يحس أن المسلمين كلهم قد حركهم بيان خرج فيه 20 عالما، هؤلاء العلماء يمثلون بلاد الإسلام كلها، لكن تفرق في الحقيقة علماء
يعني
حتى أصبحت في الحقيقة بعض يعني الهيئات الإسلامية والروابط الإسلامية مجرد يعني كلام على الأوراق دون أن يكون لها حقيقة. كذلك في الحقيقة إعلام المسلمين لم يتفاعل ذاك التفاعل، يعني خبر ساقته بعض القنوات وانتهى الموضوع، لكن لما تنظر في بعض الأخبار التافهة أو بعض أو ما وقع مثلا لموت البابا، كم بالله عليك كم بالله عليك يعني عظمته وبثته القنوات العربية حتى أصبح 3 أو 4 أيام كل يوم لمدة 6 أو 7 ساعات، حتى أطفال المسلمين الصغار بدأوا ينظرون إلى هذا، بينما ما تفعله أمريكا في غوانتانامو وما فعلته بالمصحف الشريف وتلك المظاهرات لم يحصل لها ذلك الإعلام التام كما حصل في غيرها،
لأن الإعلام أسياده في أمريكا. كيف الآن يعني أنا أستغرب من داعية مثل فضيلة الدكتور أن يقول هذا الإعلام العربي واللي يسمى إعلام إسلامي أو أي هذا أسياده هناك، يعني لا يصنع هم لا يصنعوا الأخبار، الإعلام العربي لا يصنع الأخبار، هو يتلقى الأخبار، لهذا هو يتلقى ما يأتيه من هنا.
أنا ما أريده أن يحضر أخبار، أريده يحضر تحليلات، أبغاه يسوي مثل كذا مثل ما
أنت تعمل، الشيء لا يعطيه
ما يستطيع يا أخي يقيم مثل
هذا، لا ما يستطيع ما يستطيع بالعكس
يستطيع هذا، هو 5-6 ندوات يوميا يستطيع أن يشعر هذه المسألة،
لا يستطيع الآن قناة اليوم وأقيم الحد في إيران على زاني، والزاني المحصن عليه الحد في الشريعة يعني في القرآن الكريم، يستغرب المذيع ويقول بأن كل الذي فعله أنه زنى، يعني استخفاف بعقلية المسلم في قعر داره. دكتور دلي، معنا مداخلة من الدكتور نايف صاب الخيل عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دكتور نايف، أنا والدكتور محمد يعني نتكلم حول الحمى ولم يعني ندخل فيه، فأريد أن أسأل فضيلتكم سؤال، ما هو سبب وصول العداء إلى القرآن والتعدي أيضا على من هو أسير بين الشبوك مغلق عليه الأبواب وفي يده كتاب، فيهان ذلك الكتاب ليهان ذلك الأسير؟
أولا أشكركم على هذا البرنامج المتميز، وأعتقد أن ما حصل هو شيء طبيعي، يعني الله عز وجل يقول ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لذلك يجب علينا أن لا نفجع بهذا الحدث، ليس لأنه هين بل لأننا نتوقع هذا التصرف من هؤلاء القوم. واسمح لي أن أذكر بعض العناصر يا أخي كريم، أن ما حصل هو نتيجة ذنوبنا وتفريطنا في حق الله تعالى، قال تعالى فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأمريكا اليوم تمارس الوصاية على الآخرين وهي مكتفية بذلك أتى فرعون الذي قال لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وتعلم أن الغرب يعني والنصارى عموما اليهود يحسدوننا كما وصف الله عز وجل، يجدوا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هناك سؤال مهم يا أخي كريم، هل يكون تنام تابع لأمريكا؟ إن كانت الإجابة نعم، أين القانون الذي يزعمون أنه يضمن حقوق حتى الحيوانات؟ لم تكف الحكومات وأولى الحكومة السعودية عن متابعة أبنائها رغم الجهود الحديثة لاستبدالها الجهات الرسمية هنا، وإذا لم تكن تابعة لأمريكا فإن ما يحصل هناك هو قرصنة بكل المقاييس. وأنا أؤكد أن من قائد هذا العمل المؤسسي وليس الفردي هو عدو لأمريكا نفسها أولا وقبل كل شيء. وبالأمس نشرت بريد الجزيرة السعودية نقل عن مجلة ماذر جونز لقاء مع المسجد الأمريكي إريك سار مؤلف كتاب وراء السياج، حيث وصف ما يحدث هناك أي معتقل غوانتانامو بالكارثة، وهذه عبارة الرجل، وقال وغير إنساني وسيساهم في إذكاء روح الانتقام من أمريكا، ويرى سار أن جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في غوانتانامو كان نتيجة حتمية لذلك المزيج من الفشل الإداري وغياب قواعد محددة لاستجواب المعتقلين ورفض الحكومة الأمريكية الالتزام بنصوص معاهدة جنيف الخاصة بحقوق الأسرى والسجناء، وكذلك الضغوط السياسية على أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية من أجل الحصول على المعلومات المخابراتية عن أنشطة المنظمات الإرهابية من معتقلين في غوانتانامو.
نعم.
هذا الكلام كلام الصحف الأمريكي ليس كلامي أنا.
طيب يا دكتور نايف، يعني ما الذي أوصل عقليتنا أن تتردى حتى نقبل بما يقولون ومما قالوا أنهم يأتون إلينا ليحررونا من الاستعباد وليحل الديمقراطية بدلا من الدكتاتورية كما يزعمون، ويأخذون أبناءنا ويستعبدونهم هناك ولا بكل معاني القيود وبكل معاني الإهانة. أين عقلية المسلم والعربي؟
أولا يجب أن نحدد من هو المسلم ومن هو العربي. هل نقصد بالمسلم هنا المسلم كفرد أو كشخص من الشعب؟ هذا شيء. وإذا كنت تقصد يعني المسلمين كزعامات فهم يعني في الغالب كما تعلم، فأنت لا تخاض
كما أعلم. كيف يا دكتور نايف؟
الشعوب مغيرة تماما وليس بيدها قرار البتة.
نعم.
فلذلك يجب أن لا نحملها ما لا تحتمل.
نعم.
يجب أن لا نحملها ما لا تحتمل. تسمح لي أكمل بروت أقلامي حق الله؟
تفضل.
لما أعود إلى من يفعل هذا العمل هو عدو أمريكا، لأن ما يتطاول الله وعلى كلامه سيكون عرضة لانتقام الرب جل وعلا.
نعم.
وهذا بالضبط ما يريده اليهود أبطال تنفيذية 11 سبتمبر.
نعم.
حيث استنفذوا أمريكا ماليا وعسكريا وسياسيا.
نعم.
وذلك فأنا مثل الحقيقي في كل هذه الأحداث من أحداث سبتمبر إلى اليوم يعني أراه يراقب من بعيد ولا يظهر الصورة بشكل واضح. ولذا فإني أعتقد لازم أن نجرى الصفوف لأمريكا تلوح بلوحة الله، فهي بعد أن تقرف من قلوب الناس ستسقط من أرض الواقع بسبب هذه التصرفات الهستيرية. وهذه السنة بسم الله كما يكررها دائما الشيخ الملهم ناصر بن سليمان العمر حفظه الله.
طيب دكتور نايف بالخير، شكر الله لك على هذه المداخلة الجميلة.
طيب إذا سمحت لي أنا يعني عندي كلمة خيرة، هي ما بيت لم نسأل هذه ساحة الفرصة.
طيب لكن الوقت داهمنا، تفضل يا دكتور.
لا أبدا، أنا أريد أن لما العمل يعني لا يريد أن ننسى الجراح ونتشاكى ونتداكى بدون أن يكون لدينا خطة عمل لماذا يعني ما بيجب أن نفعل. يعني أقول أولا يجب أن نعتقد أنه لا يوجد هذا الكون شيء إلا برب الله عز وجل ومشيئته وحكمته التي قد لا تظهر لنا نحن بشر. ثانيا يجب ان نتفاعل، فالتفاعل منهج شرعي رغم كل العقبات والمصائب، فهذا الدين لله والذي انزله تكفل بحبه سبحانه وتعالى.
طيب.
رب ضاره نافعه، وكما قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
شكرا الله لكم دكتور نايف هذا الخير، جزاك الله خير. معنا ايضا اتصال اخر سعاده المخرج ابن القيم من النمسا. اتفضل اخ ابن القيم، السلام عليكم. ابن القيم طيب حتى يعود كلام الدكتور، لان نريد ان نتفاءل وان نعتبر الامر يعني طبيعي كما بدا القول. هل تعتقد بان امه الاسلام التي تشاهد هذه الحلقه توافق الدكتور وتوافقت على هذا الراي ام انت لا توافق؟
اما بالنسبه للتفاؤل فهو كما تفضل الدكتور نايف هو منهج شرعي، والله سبحانه وتعالى قد وعد هذه الأمة بالنصر في آيات كثيرة. ولا ينصرن الله من ينصره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين النصراني واليهودي والبوذي والهندوسي، على جميع الأديان، ولو كره الكافرون. وفي آيات أخرى ولو كره المشركون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي الآية الأخرى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنحن عندنا نصوص شرعية في الحقيقة كلها تدل على أن هذا الدين هو منتصر. ولقد مرت بالمسلمين في الحقيقة يعني حقب من التاريخ شعر المسلمون بأن الإسلام انتهى. مثلا في التتار عام 656 ماذا فعلوا لما دخلوا بغداد وقتلوا خلال 40 يوما أكثر من 1,800,000 مسلم كما ذكر ذلك ثمانية مراجع تاريخية.
دكتور نايف لا يقول بأن الأمر طبيعي، يقول ما فعلوهم هو طبيعي بالنسبة لهم.
أعني يا أخي الكريم أنه ليس أنت تستغرب أنه يفعلون هذا بالقرآن. يا أخي أصلا فعلهم بالمسلمين أعظم ما فعلوه أيضا يعني بهذه الإنسان الذي كرمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكعبة عظمها قال ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. إذا كان أخي الكريم هذا المصحف الذي في يد هذا الأسير الذي لم يضرهم هذا المصحف بشيء، لم يقم هذا المصحف يتكلم أو يحقق معه، مع ذلك لم يصدروا إلا أن أخذوه وفعلوا به ما فعلوا. بالله عليك كيف إذا فعلوا بهذا الأسير المسلم الذي بين هذه الجدران؟ وهذا يدلك أيضا على أنهم يعني قد انتهت الحيل لأجل أن يضلوا هذا السبيل عن سبيل الله هذا الأسير. يعني قد سمعنا في الحقيقة عن بعض من يعني قرأنا بعض المقابلات التي أجريت مع بعض الأسرى الذين عادوا إلى بلدانهم، فإذا هم قد أغروهم بأموال، أغروهم بنساء، أغروهم بخمور، أغروهم بأشياء كثيرة لأجل أن يعني يحرروه كما زعموا من هذا الفكر الديني وهذه عقيدة الولاء والبراء التي يحملها في عقله. ومع ذلك لم يستطيعوا. وأنت قد رأيت صور بعض من عادوا إلى بلادهم لا يزالوا ملتحيين ولا يزال كلامهم جيدا ولا يزال فكرهم الإسلامي متقد في أذهانهم، يدلك على أن أولئك لما أخذوا المصحف وفعلوا به ما فعلوا كأنه يقول يا جماعة الفكر هذا كيف أطلعه من رأسك، لكنه لم يستطع هذا.
جميل. معنا الأخ ابن القيم، السلام عليكم ورحمة الله. طيب نعتذر ايضا من الاخ القيم ما دام لم يعد ويعود ثم يقطع. دكتور، يعني يقول البعض ان دوائر المخابرات الامريكيه سربت هذا الخبر وهو تدنيس القران الكريم للتغطيه عن عمليات عسكريه مقبله او سياسات يعني معينه تعتزم الحكومه او الاداره الامريكيه القيام بها، تماما كما سربت اخبار تعذيب اسرى ابو غريب للتغطيه على المجازر التي اقترفتها في الفلوجه وما الى ذلك، فكيف تقرؤون ذلك؟
والله انا لست محللا سياسيا حقيقه، لكن قرات بعض الامور حول هذا، والذي يظهر لي ان هذا لا يبعد عن الحقيقه، لاني لما قرات في الواقع القريب خلال الشهر الماضي ان تعلم ان نشر ما نشر عن امريكا في 10/5 ميلادي، ونحن اليوم في اول 6، يعني الان من 20 يوم تقريبا، خلال هذه 20 يوما تجد ان مصر وقع فيها اشياء اعلاميه اشغلت الشعب المصري، عندنا كذلك في المملكه، في فلسطين وقع اشياء، في لبنان لا يزال يقع اشياء، فكان امريكا احيانا تشغل الناس في بلدانهم باشياء لاجل ان لا ينتبهوا الى ما تريد هي ان تفعل. عموما امريكا انا في تصوري انها الان كما قال فرعون لقومه ما اريكم الا ما ارى، وقال انا ربكم الاعلى، وبدأت تفعل ما تفعل إلى درجة أنها في تصوري قد بلغت من العنجهية ورؤية النفس أنها قد لا تحتاج إلى أن تشغلك بشيء لأجل أن تفعل شيئا، في تصوري أنها تفعل وتطع على من تشاء، وأن الله تعالى يعني كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
جميل.
وهذا إن شاء الله تعالى جاي في الدنيا قبل الآخرة.
طيب جميل. دكتور، يعني رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي قال طبعا أثناء وقبل وبعد حادثة تدنيس المصحف الشريف في غوانتانامو أن الولايات المتحدة لن تستطيع الفوز في الحرب على الإرهاب عبر الوسائل العسكرية وحدها، وقال من أجل أن تفوز الولايات المتحدة فيجب عليها أن تجد طرقا حديثة للتقليل من الجاذبية الأيديولوجية لمناهج التطرف. أريد الإجابة بعد الفاصل. فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود بإذن الله تعالى.
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء ورثة الأنبياء، ومن الدين توقيرهم واحترامهم وعدم الخوض في أعراضهم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن بين اصبعيه السبابة والوصفة. الوقف يفتح لك باب كفالة اليتيم ورعاية الارملة والمسكين وإعانة الفقراء والمحتاجين.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في البينة. دكتور، كان سؤالي يعني أن الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها يقول بأنه يجب أن يجدوا طرقا حديثة للتقليل من الجاذبية الأيديولوجية لمناهج التطرف، فماذا تقول؟
الأيديولوجية هي بدل أن تعني بها الدين، يعني الجاذبية الدينية التي تدعو الناس إلى اتباعه. طبعا من أهم العقائد الموجودة في دين الإسلام عقيدة يبدو أنها يتميز به الإسلام دون غيره من الأديان، وهي عقيدة الولاء والبراء، يعني أن توالي المسلمين وأن تحبهم وأن تظهر لهم المودة وأنك وهم جسد واحد، وأن تعادي الكافرين وتبين لهم.
هذا يعتبر الآن تطرفا الآن،
هم يعدون ذلك تطرفا.
نعم.
والله جل وعلا قد ذكر هذا النوع من التطرف، إن سميته تطرفا ذكره في القرآن لما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
على فكرة هذه الآية شيلت من
الآية في الطبعة الجديدة الفرقان، هذه أعظم آية لازم تحدث هذه. وكذلك الآيات: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح، لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله. هذه كلها الآيات هذه بالنسبة لهم مشكلة، يعني هذا شيء. الشيء الثاني طبعا كوننا نقول إن نوالي المؤمنين ونعادي الكافرين لا يعني هذا أننا نظلم الكافر أو أننا نعبث في وجهه
أو
نعبث نضيق عليه، بل أننا نعامله بالعدل. أنا لما أرى كافر الآن أسلم عليه، ابتسم في وجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه جاره اليهودي ويذهب اليه.
وليس بالضروره ان يكون الكافر عدو،
الكفار عموما ينقسمون الى اقسام.
نعم.
الكفار منهم الكفار المحاربون اللي بينه وبين حرب، ومنهم الكفار المسالمون، يعني مثلا كفار البرازيل الان ما بينه وبينهم مشكله، كفار فنزويلا، كفار جزر الجاميكان، هؤلاء انواع من الكفار اصلا انا ما بينه وبينه مشكله. لكن لما ياتي اليك كافر ويقع على رقبتك ويذلك ويهين القران ويمسك النساء المؤمنين في ابو غريب ويجعل خمسه من الامريكان يغتصبونها ويغتصبونها
في سطر، حتى لو كان مسلم يفعل بك هذا سترد،
هذه المشكله. حتى لو كان مسلم لا انت تتحمل من هذا، فما بالك لما يكون يفعل هذا بناء على انك مسلم وهو كافر. لذلك ينبغي ان يفهم مني هذا الاخوه والاخوات، لاني قد ذكرت في حلقة البينة قبل سنة تقريبا شيء من هذا الكلام، فكتب بعض الكتاب أن العريف يدعو إلى العنف، أنا لا أدعو إلى العنف، أنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل دعوة الناس إلى الخير ومحبتهم وطلب الحق لهم، لكن من اعتدى عليكم كما قال الله فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإلا فنحن لو جلست مع من جلست من الكافرين ينبغي أن نقدم الدعوة إلى الله، التبسم في وجهه، التلطف معه لأجل تحبيبه في الإسلام. ولا يفهم من كلامي هذا لما أشرح عقيدة الولاء والبراء أنك لما ترى كافر عبد في وجهه وأقبض يدك وعطب في وجهه، لا أعني هذا الكلام، ولم يذكر أحد من العلماء أيضا السابقين، إنما الكلام أن يبقى عندك أنت اعتبار أن الذي أمامي هو على منهج خاطئ، لابد أن أحاول أنا مستميتا أن أخرجه من الظلمات التي هو فيها إلى النور الذي أنا فيه.
شكرا لك دكتور. معنا صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك سمو الأمير في البينة.
يلا حيهم
سمو الأمير. يعني قد سمعت جزء أو بعض هذه الحلقة، لكن أريد أن أسأل سموكم سؤال. يعني يرى البعض أن 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 الحرب الجديدة هي حرب الأيديولوجيات الموجهة ضد الفكر الإسلامي الذي يرفض الخنوع والاستسلام. فبعد أن أخفق الاحتلال الأمريكي في القضاء على المقاومة في العراق وفي أفغانستان، وبعد أيضا بعد أن فشلت سياسة البيت الأبيض في صرخ المسلمين عن دينهم، عمدت إلى تشويه الإسلام وإهانة كتابه لكسر قدسيته وهالة الاحترام التي تحيط بهذا الكتاب الكريم. فماذا يقول سموكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أولا أمسيكم بالخير دكتور هضوان ودكتور عريفي، وجزاكم الله خير على هذا الموضوع يعني مو مهم ولكن أساسي. بلا شك رأي المتواضع أنهم هي حرب، كما ذكر يوما ما رئيسهم أن زلت لسان وقال صليبية، وهم لم يستطيعوا أن يروضوا الأمة الإسلامية عسكريا، فالآن يحاولوا اقتصاديا سياسيا واقتصاديا وفكريا.
نعم.
والأدلة كثيرة، وهذا الأسلوب اللي اتبعوه في السابق في الاستعمار للدول الإسلامية، وتفتيت مناهجهم التعليمية وإدخال عناصر جديدة إلى بلادنا وإلى ديننا. أما بالنسبة الله يسلمك إلى أسلوب المتبعين الآن في إهانة المسلمين كما في أفغانستان في السجون أو في أبو غريب أو في الموضوع الأخير اللي هو كارثة من الكوارث، أن يفعلون ذلك. طبعا هناك أسئلة من البعض المشككين، هل فعلا حصل ذلك؟ السؤال الثاني، ليش حصل ذلك؟ وثالثا، وما هو الحل لذلك؟ هل حصل ذلك؟ لا مجال أن تقارير من الصليب الأحمر ومن بعض حقوق الإنسان دمشق الإنسان ترفع تقارير في 2001 و 2002 و 2003 بتحقيقات حصلت عن تدنيس القرآن.
لا، اعترف رئيس أو مدير معتقل غوانتانامو الجنرال هود، اعترف بأنه يعني حقق أو رأى أكثر من 30,000 قضية، يعني 30,000 اعتداء على الأسرى، وما مس القرآن منها إلا 13 فقط، يعني هذا يقلل بهذا الموضوع.
نعم، وفي تحقيق ثاني يقول 5. المهم الله يسلمك، هل حصل ذلك أو بناء على التحقيقات اللي قريتها لك؟ ثانيا، أنا طبعا أتكلم الآن مستندات واقعية وحقيقية. كذلك من بريطانيين مسلمين سجنوا، كان في كذلك مغربي، كذلك في ظهر في كندا. الله يسلمك، من الواضح أن الموضوع هذا ليس هناك أي تردد أن فعلا حصل من السجون أو من العسكريين اللي هناك. واللي يزيد الطين بله أنه بعد ما انسحبت نيوز ويك من مقالها، جاء واشنطن بوست وكذلك لوس أنجلوس تايمز وأكدت ما
نبثت
نيوز ويك. وفوق ذلك كله، المترجم الذي كان هناك أكد تدنيس القرآن، والمشكلة أنه تدنيس القرآن بفراعته حتى الآن لا أستطيع الواحد أن يعيد العباء اللي ما حصل فعليا من تدنيس لا سيثير المشاعر فينا يا مسلمين،
ولا تتقبله في الحقيقة.
أنا بقول لك الله يسلم.
نعم.
في نقطة مهمة.
نعم.
النقطة الأساسية أنهم يعلمون أن الطريقة الوحيدة لكسر المسلم، هل هو المسلم هذا على حق أم على باطل؟
نعم.
ولو أن هم يتكلمون عن حقوق الإنسان الظاهر، ويتكلمون هذا عن يجب أن التقيد بجنيفا مؤتمر جنيفا بالنسبة لمعاملة الأسير وإلى آخره، لا أرى هناك محاكم، لا أرى هناك محامين، لا أرى هناك القضاء اللي هم يدعون أنهم مفروض يتبعونه ويدعون علينا في العالم الإسلامي والدول الإسلامية والعربية أن إحنا الذين نخترق حقوق الإنسان. ليش حصل ذلك؟ مثل ما تشك، الطريقة الوحيدة لكسر المسلم هو حق على حق، أما هو على باطل هو إهانته في دينه في صلاته وفي أقدس شيء له هو القرآن الكريم. فهذه الطريقة اللي هم بالنسبة لهم يتوقعون يستطيعون أن يهينون ويكسرون. وفعلا أنت تعرف وأنا أعرف، لو أن أنا كنت أنا على أراد مني أحد شيء وكان يدنس القرآن، سأكذب كي لا يدنسه، سأفعل أي شيء عندي كي لا يدرس القرآن، لأني سأتحمل أخاف الثم قام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
إذا الله يسلمك، هو السؤال الآن كيف الطريقة وما هو الحل للتعامل معه. أنا أقول رأيي هو التالي، أنا أتكلم على، أنا لست رجلا اتكلم بصفة منصبا، لانه من هم اهل المناصب وولاة الامر والعلماء هم ابخص بذلك في الصفات الرسمية من الوزارة القضية من الشورى من
ولكن سموكم يتحدث كمسلم
كمسلم وكمسلم وكمواطن سعودي ورأيه والتالي لا يستطيعون يحاربون سهام الليل. سهام الليل هذه لا كبيرة ولا صغيرة يستطيع أن يحاربها. ونحن اليوم بيوم ليلة جمعة باكر الجمعة نحن نعلم جميعا شيباننا وأجزنا وعلماءنا ولاة أمرنا في ها الليل وفي الثلث الأخير من الليل أو في يوم الاستجابة وفي أوقات الاستجابة بالأصح أن المسلمين البليون أو بليون ونصف إذا رفعوا إليهم الله سبحانه وتعالى لا أطلب فقط الدعاء. طبعا أنا أتكلم بصفة شخصية في الصلاة وفي الدعاء، لا أتكلم موضوع المنابر والمنابر، هذا موضوع اختصاص وهذا الأمر العلماء. ولكن أقول إذا طلبنا أن ندعي عليهم، دعينا عليهم، لا ندعي عليهم هم، لا ندعي على من ورائهم ومن يغطي عليهم ومن يعلم أن حصل ذلك ومن له علاقة بذلك ومن سكت على ذلك منهم، بحيث أن يأخذ الله سبحانه وتعالى حق المسلمين منهم ليس في آخرة ولكن في دنيا، لأن في الآخرة الله سبحانه وتعالى سيأخذ الحق لكن نريد في دنيا، كي يعلمون هؤلاء وأمثالهم أنهم لا يستطيعون يدمسون كتاب الحق، كتاب الذي نزل على محمد على جبريل وثم على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الطريقة هي الطريقة هذه للمواطن أو المسلم العربي أو المسلم السعودي، بحيث أن يرجع على هؤلاء بالطريقة هذه. والباقي اللي هم ماشيين عليه ولاة أمرنا وعلمائنا وصفات الجهات الرسمية هذا هم أبخص فيه. ولكن أنت سألت سؤال الدكتور العريفي مهم، قلت هل نحن قائمين بما نحن قائمين فعلا عليه يعني كواجب؟ أنت الأبخص بالرد. إذا كنا نحن قائمين بالواجب بعد أن علمنا أن القرآن الكريم قرآننا شريعتنا اقتصادنا سياستنا فكرنا بدأوا أن يزعزعوا فيه بتدميسهم له، والآن ليس فقط موضوع يعني غير مباشر ولكن مباشر أمام عيوننا، فكنا نتصرف عاد أنت عارف ولاة أمرنا أبخط وعلمانا أبخط، ولكن كمسلم والله العظيم اليوم سأدعي والله العظيم بكرة وصل السجن استجابة لأدعي، ولا أطلب المسلمين في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى يؤمن ولا يؤمن.
جزاك الله خير. كان معنا أيها الأحبة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، وعلى كل حال أيها الأحبة هو يتحدث كمسلم وليس كمسؤول في أي دائرة أو في أي بلد. ما هو تعليق فضيلتكم على كلام صاحب السمو الملكي الأمير خالد؟
جزاك الله خير. ويبدو أنه لم يبقى معنا إلا 5 دقائق تقريبا أو 4 دقائق. جزاك الله خير. كلام أبي الوليد الأمير خالد جزاك الله خير ليس غريبا على مثله جزاه الله خير، وهو أنا سمعت عدة مشاركات حقيقة في هذه القناة موفقة. عندي كلام مهم حقيقة في ال4 دقائق. أنا أقول ما حدث للمسلمين هو في الحقيقة ابتلاء وامتحان، كما قال الله تعالى ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. ينبغي علينا أن نشعر أبناءنا وأن نشعر أنفسنا أننا نقاطع كل شيء أمريكي، قاطع البضائع على الأمريكية. على الأقل يا أخي أذكي عقيدة الولاء والبراء في نفسك، والله تعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ينبغي أن نشجع حلقات تحديد القرآن. يا أخي كم يوجد من بلاد المسلمين ممنوع حلقات تحديد القرآن فيها، يمنعون حلقات تحديد القرآن في المساجد. أنا أعطيك ولله الحمد ما هو موجود عندنا في بلادنا. طلعت على إحصائية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلد المبارك في مدينة واحدة لا أريد أن أذكر اسمها، عدد سكانها 80,000، فيها 180 حلقة تحفيظ وأكثر من 3,350 طالب. في مدينة أخرى فيها 40,000 ساكن فيها 58 حلقة تحفيظ و 1,250 طالب. الرياض وحدها فيها أكثر من 250 حلقة تحتوي على 49,213 طالب وأكثر من 2,303 مدرسين. الطالبات يوجد أكثر من 214 دار لتحفيظ القرآن عندنا في الرياض. عدد المعلمات 2,129، عدد الطالبات أكثر من 42,000 طالبة. ينبغي أن تفعل دول العالم كما فعلت هذه البلد المباركة، تحفيظ القرآن لأبنائها، تعليمهم تجويده، إقامة المسابقات فيه، إقامة الحفلات لمن حفظ القرآن لمن ختم القرآن. ينبغي أن تفعل هذا بلاد الشام، أن تفعله بلاد أفريقيا بشتى دولها. إذا كنا نحن فعلا يعني صادقون في تعظيمنا القرآن وفي غيرتنا عليه، ينبغي أن تعلم أمريكا أنها لما فعلت ما فعلت بالقرآن، وقبل سنة أو سنتين لما
أعطت باكستان بعض الأموال كرشاوي لأجل أن تقفل حلقات تحفيظ القرآن الموجودة تحت الأشجار وفي الأسواق في الأماكن الفقيرة لأجل أن تقفلها. ينبغي أن تعلم أمريكا أنها بكثرة الضرب إنما يقوى هذا الحديث، وأنا نزاد فعلا تمسكا بكتاب ربنا وتطبيقا له. أدعو جميع حكام بلاد المسلمين إلى تطبيق هذا القرآن عمليا. طبق يا أخي الشرع الذي أنزله الله تعالى. يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ينبغي أن يشعروا أنهم تورطوا لما فعلوا ذلك، لأنهم فعلا جمعوا كلمة المسلمين على هذا الكتاب الواحد.
أيها الأحبة، المطلوب هو ألا نتهاون في هذه القضية ولا نبرر ما حدث، وألا نستجدي أيضا الإدارة الأمريكية لتحاسب هؤلاء المجرمين. ولا بد من منطق قوي، ولا يأتي المنطق القوي أيها الأحبة أيها المسلمون إلا بوحدة الصف وتوحيد الجهود الدبلوماسية والمؤسسات الإسلامية في هذه القضية، وألا نتهاون في محاسبة من يستخف بمشاعرنا ويهين قرآننا ويشترئ على مقدساتنا ومبادئنا. انتهى الوقت، وباسمكم جميعا أيها الأحبة أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يحاور عالما أو مفكرا